قال هذا قبل.
تفضل
شيخنا بارك الله فيك وعلمك ونفعنا به.
الله يحفظك.
قد يتبادر إلى الذهن الاحتجاج على حديث المسيء صلاته أو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، فإذا فرفعت من الركوع كذا فقل سمع الله لمن حمده، وكان المسيء صلاته منفرد، وحديث متابعة الإمام إذا كبر فكبر وإذا كذا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم متابعة المؤذن في الحي على ثيب أن هذا حجة لأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، وهذا أمر للمنفرد، والمنفرد والإمام في حال سواء، فما يعني وجهة نظركم؟ أخبر الله جميعا في ذلك.
نص كلامك الأخير وضح لي، لكن الأول ما هو الربط بين القسم الأخير من الكلام والقسم الأول المتعلق بحديث المسيء صلاته؟ أنت قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده. طيب، الآن هل هناك من يقول بأن المنفرد لا يقول ربنا ولك الحمد؟
لا، ما في.
إذن ما علاقة حديث المسيء بما دام المسيء يجمع بين الأمرين، المسيء صلاته، أو لنقل بعبارة صحيحة المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد، مع أن الرسول قال للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده. هو إذا كان ما عنده جواب نسمع منك.
قد يقال بأنه لم يؤمر المنفرد بغير التسميع.
جميل. هل الأوامر محصورة بحديث المسيء صلاته، ولا ممكن يكون هناك أوامر أخرى؟ أو بعبارة أخرى، إذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته، هل نلغي قيمة هذا الأمر لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته، أم كما نعلم الأحكام ما تنزل طفرة وإنما تترى، فإذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته
هذا هو الصحيح، أن الصلاة لم تتوقف فقط على حديث المسيء صلاته فقط، بل هناك أوامر أخرى.
حسنا، إذن إذا قال عليه السلام للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده، فهذا لا ينفي أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك ربنا ولك الحمد. إذا كنا متفقين، وفي ظني أننا متفقون إن شاء الله، فيعود السؤال ما علاقة إذن حديث المسيء صلاته بموضوعنا أو بالشطر الثاني من السؤال؟
موضوع الأذان. قد يحتج بهذا يقول لماذا أنتم جعلتم يعني أفردتم أن لا يقول مثلا حي على الصلاة والحوقلة، هنا لابد تفرد التحميد والتسميع.
أنا أرى أن القضية حجة لنا، نحن جمعنا في كل من المسألتين بين إعمال النص العام وإعمال النص الخاص. يعني حينما قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أعملنا النص العام بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمفرد، صح؟ تفضل.
الآن تقريبا الكفر كافرة، وقد يكون نحن منهم، نقول ربنا ولك الحمد، فهل هذا يبطل مثل ركن؟ أو أنه يعني
ما عطلت السنة؟ بارك الله فيك، وأنت تقول بكل صراحة مسلم نحن نفعل كذا، الآن هذا الذي تفعله هل حينما ترفع رأسك من الركوع أم بعد أن تستتم راكعا؟ فأي شيء فعلت خالفت السنة.
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد.
طيب
أقول مثلا
إذا وأنا رافع بعد ما أرفع من الركوع
وأنت وفي أثناء الرفع. طيب في أثناء الرفع ثم الإمام يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأنت صامد؟
أنا أقول هذا كله.
لا أنت ما تقوله.
أنا بس اللي أصدقته سمع الله لمن حمده.
أنت ما تقول هذا.
ما قلت هذا.
لماذا؟ كيف تصمت؟ وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الإنسان عن ذكر الله وهو مكان لذكر الله؟
على حسب القول اللي فقولوا ربنا ولك الحمد. أخذنا هذه فقط.
شيخ هذا انتهينا منه.
أنا
الآن عندنا قيام ثاني وفي هذا القيام الثاني بعضهم شرح الوضع اللي بتعرفوه. لماذا؟ لأنه قيام ثاني. ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى ماذا تقوله؟ تصمت؟ هذا أولا
صيغ الأدعية المذكورة
قراء الإمام يا شيخ.
حتى الإمام بعد ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه إلى آخره.
إذا جمعت بين التسميع والتحميد.
ما قلنا سمع الله لمن حمده. الإمام قال سمع الله لمن حمده قلنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا بناء على هذه القولة.
جميل. إذا أنا يمكن أسأت سمعا أو فهما لابد من أحدهما. فأقول لما رفعت رأسك من الركوع هكذا ماذا فعلت؟ لا شيء. وهذا الذي يجندل حوله.
لحظة فهمت عليك يا شيخ. لما قال الإمام سمع الله لمن حمده في أثناء رفعي هذا الكلام الشيخ في أثناء رفعي بعدما سمعته قولة الإمام سمع الله لمن حمده قلت ربنا ولك الحمد واستمرت في الأدعية.
هذا خلاف السنة. يعني الرسول كان يصلي احيانا وحده ولا لا؟
نعم.
طيب كان يفعل كما كان يفعل وهو يصلي بالناس اماما ام لا؟
تماما.
نعم. طيب حينما كان يرفع راسه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. نعم. ثم وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد. انت الان تخالف هذه السنه فتضع وردا مكان ورد اخر.
هذه المخالفه يا شيخ
لا هذا موضوع ثاني. لا هذا نحن بحثنا الآن يعني كيف نؤدي السنة أو نحقق أوامر الرسول عليه السلام على إطلاقها وعمومها وشمولها أم على تقييدها وتخصيصها هذا هو الموضوع. أما الموضوع أن الصلاة ناقصة صحيحة ما هي صحيحة هذا موضوع آخر بلا شك. نحن الآن يكفينا أن نقول بالنسبة للناحية الإيجابية التي نتبناها أنه نفعل كما فعل الرسول وراءه. إذا اقتدينا وراء الإمام نجمع بين التسميع والتحميد هذا من الناحية الإيجابية التي نحن نتبناها. بالنسبة للآخرين الذين لا يتبنون التسميع وراء الإمام نقول بلا شك صلاتهم صحيحة. ما
هو فهم الحديث كذا فهموا أن الحديث وأنا منهم أن الحديث فقولوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أنه أمر بالقول فقط بربنا ولك الحمد خلف الإمام
صحيح
بدون التسميع
صحيح بارك الله فيك.
هذا قلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام.
بلى لكن بارك الله فيكم أنتم تعلمون قولة العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول ربنا ولك الحمد لا يعني ولا تقل سمع الله لمن حمده. وقربت لكم هذا بحديث التأمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذا لا يعني أن الإمام لا يؤمن هذا أمر مسكوت عنه وهذا هو تطبيق لكلام العلماء، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله في كثير من المسائل، أننا دائما نأخذ بالزايد فالزايد من الأحكام، ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض، نأخذ حكم من حديث وحكم من حديث ونجمع بينها ونطبقها، إلا إذا كان هناك تصادم. التصادم فيما نحن فيه كان يمكن أن يكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، أو لا تقولوا إلا ربنا ولك الحمد، يعني أداة حصر بأي عبارة عربي كان. أما وهو أمر بهذا فهذا لا ينفي ما عداه، الأمر بالشيء لا ينفي ما عداه أبدا.
جزاك الله خير. الحقيقة نحن نقول بهذا، وحتى أن نحن نافحنا عنه.
جزاك الله خير.
يعني ما فهمنا هذا.
جزاك الله خير.
فنحن نستغفر الله جل وعلا.
أهلا وسهلا.
هذه الجملة أو ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. اسمح لي الأخلاق كما يقولون نوصل صدقك.
لما لا نطبقها في الحي في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ونجمع بينها
يا أخي الجمع، يعني نعمل بهذا، مش نعمل بحديث واحد، نعمل نرجع لقضية القبر، عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالآخر، لكن لا يعني ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أن نحدث شيئا لم يكن في الشرع، وإنما أن نعمل بما جاء في الشرع في نص غير النص الذي نحن نقف عنده. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه لا يعني لا ينفي الابتداع في الدين، لا ينفي الابتداع في الدين، لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أي ذكر الشيء في حديث ما لا ينفي العمل بشيء آخر في حديث آخر. طبعا. هذا هو المقصود به.
سؤال أخير لعله أخير إن شاء الله.